الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ساق السند إلى أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. وحدثني ابن المثنى ساق السند إلى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء، فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه، ثم ذكر حديث هشام رضي الله تعالى عن أنس وأرضاه. هذا باب جديد، وقد بقي لنا من الباب الأول حديث واحد، والباب الأول يتعلق بالفضائل، والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة ضد النقص. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديثا لواثلة بن الأسقع، وحديثا آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثا آخر لجابر بن سمرة رضي الله عنه. حديث واثلة بن الأسقع فيه ذكر فضل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فضله في نسبه، اختاره الله تعالى خيارا من خيار في خيار، اختاره الله جل وعلا من أعظم بيوت العرب وأجل بيوت العرب وأنسب قبائل العرب، إنه من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة بني كنانة من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى نظر إلى الخلق عربهم وعجمهم فمقتهم الله تعالى جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله تعالى من الخلق العرب، واختار الله تعالى من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، اصطفاه الله تعالى وبعثه إلى البشرية جمعاء، إلى العرب والعجم، إلى الأبيض والأسود والأحمر، إلى من كانوا في عهده، وإلى من يأتون بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هو رسول الله للخلق أجمعين، ولا داعي إلى أن أكرر أنه رسول للنصارى، رسول لليهود، للمجوس، لجميع الملل والنحل، وجميع الملل والنحل وجميع النبوات والرسالات منسوخة. من تعبد الله تعالى بشيء منها لا يقبل الله منه، وإنما يتقبل الله تعالى بعد أن بعث سيد الخلق، يتقبل الله تعالى منه إن عمل وفقا لما جاء به هذا النبي العربي القرشي الهاشمي الكناني الذي جده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والكلام على فضل النبي عظيم وكثير، لا يمكن أن يستوعب ولا يمكن للمرء أن يستقرئ ذلك ويبين ذلك. إن الله تعالى قد فضله في الخلق، في النسب العرب كانوا على أوضاع ذمها الله، أوضاع منها الحسن ومنها السيء. من الحسن الوفاء، الشهامة، المروءة، النجدة. من الأخلاق السيئة شرب الخمر وأذى البنات، كانوا يأيدون البنات، البنت إذا ترعرعت وكبرت وبلغت السابعة السادسة حفر لها أبوها حفيرة حفرة وساقها معه، فإذا مات إلى الحفيرة ألقاها في الحفيرة وردم عليها التراب وهي حية، وهذا ما يسمى بالوأد. ولذا قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها؟ ذنبها أنه يخشى العار، ذنبها أنه يخشى أن تزني، فإذا زنت لحقه الضيم والذل. ذنبها أنها تأخذ المال إلى زوجها وإلى عشيرة غير عشيرتها، هذا الفهم الذي كانوا عليه. فجاء الله تعالى بالإسلام فذم هذا الأمر. من الأخلاق السيئة التي كانوا عليها وبدلها الله تعالى بهذه الشريعة السمحاء في الأنكحة، لهم أنواع من الأنكحة. النوع الأول: الرجل يخطب الفتاة من أبيها من وليها، ويقع الوفاق والاتفاق فيزوجه إياها وفقا لما عليه الشريعة الإسلامية اليوم، هذا نوع محمود. نوع آخر يجتمع الرهط أو الجماعة ويأتون إلى امرأة واحدة في يوم واحد في وقت واحد ويطؤونها جميعا، فإذا حملت وكان الولد تدعو هؤلاء القوم جميعا 7 6 5 4 تختار من تشاء وتقول له هذا الولد ولدك، فيكون الولد ولدا له لا يتأبى عن ذلك. هذا نوع مذموم جاء الإسلام ومنع من ذلك. نوع آخر، الرجل لا يخطب المرأة من وليها ولا زوج ولا أبيها، وإنما يخادنها يعاشرها، يتفق معها على أننا نبقى إلى أن تضعي ولد، فإذا وضعت الولد ذهبت إلى غيري. تارة يفعل ذلك الرجل يدفع ابنته إلى رجل فارس نسيب عظيم كبير حتى تحمل البنت لكي يولد له ولد نسيب حسيب قوي جل نسيب. أمر خاطئ، أمر منكر، لم يقره الله تعالى، لم يقره الله تبارك وتعالى بعد الإسلام. هذه أنكحة موجودة في العرب قبل، إلا سيد الخلق فإنه خيار من خيار من خيار. لا يعرف في نسب النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع الأنكحة المذمومة، وإنما كان أجداده يخطب الرجل من المرأة من وليها فيولد له الولد. وقد رأينا وعلمنا وقرأنا ما عمل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خطب خديجة بنت خويلد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى وليها وخطب خديجة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جده عبد المطلب لما أراد أن يزوج ابنه عبد الله ابن عبد المطلب ذهب إلى أولياء آمنة وخطب من أولياء آمنة وزوجوه، وولد للنبي وولد لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مصطفى مجتبى في النسب في الحسب صلوات الله وسلامه عليه، في الخلق في الفضل في النبل لا يجارى ولا يمارى صلوات الله وسلامه عليه. يعود إلى إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم وسلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام معلومة مشهورة إلى معد بن عدنان، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن فلان ابن فلان إلى معد ابن عدنان. من بعد معد بن عدنان من هم؟ لا يعلم على وجه الحقيقة، ولكن يعلم أن عدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهو حفيد لإبراهيم وأقرب الناس في خلق إبراهيم، خلقته كخلقة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ومرة جاء المدلجي إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع جده، جده عبد المطلب رجل عظيم كبير العرب تجله وتقدره وتعلم مكانته، كانت له فروة يؤتى بها إلى الكعبة ويستظل تحت ظل الكعبة لا يجلس على هذه الفروة أحد غيره، لكن لما ولد صلى الله عليه وسلم ألقى الله المحبة، محبة عبد المطلب، محبة رسول الله في قلب جده، فكان رسول الله يأتي وهو صغير ويجلس مع جده عبد المطلب على هذه الفروة، لا يجلس أحد من أولاد غير عبد الله، وإنما يجلس محمد ابن عبد الله وهو صغير. أتى المدلجي من القافة الذين يعرفون الآثار، إذا رأى القدم قال هذه القدم تابعة لهذا القدم، إذا رأى الدم، العرب كانوا من قبل على علم وعلى نبل يعرفون الآثار، يرى قدم المرأة في التراب، يرى أثر المرأة في التراب، يقول هذه حامل وهذه حائل، هذه وطأة امرأة حامل، لأن المرأة الحامل إذا مشت تضع قدمها كلها على الأرض، الحامل لا تضع قدمها كلها على الأرض، وإنما تمشي على رؤوس الأصابع، تجعل القوة على رؤوس الأصابع، بخلاف غير الحامل تضع القدم كله على الأرض. قافة درسوا هذه الأخبار والأشياء، يعرف هذا الموضع فيه إمام، هذا الموضع ليس فيه إمام، ليس من باب السحر ولا الجبت ولا الكهانة، وإنما علم يتلقونه عن الآباء والأجناد، ينظرون إلى الكواكب، يعلمون مسير الكواكب، يعلمون هذا زحل وهذا عطارد وهذا هذه بنات نعش، هذا الدب الأصغر، هذا الدب الأكبر، يمشون في البرية ولا علامات لهم إلا الكواكب والنجوم، يعلمون الجبال، يعلمون الصحراء، يعلمون يتعلمون من صغر، يدرسون اللغة العربية وهم عرب، ينتقلون من الموضع الذي ولد فيه الولد، يأخذون الولد إلى قبيلة أخرى من قبائل العرب حتى يتعلم اللغة العربية وحتى تكون السليقة عربية. إن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ولد بمكة، ولكن جاءت المرضعات ودفع النبي لحليمة السعدية، ذهب إلى بني مالك يرضع لبان العربية لئلا يخطئ في اللغة العربية، لا يقول سيدة ولا يقول دغري، دغري ايه يا ابو دغري، وسيدة ايه، سيدة كلمة انجليزية ليست عربية، دغري تركية، غدارة ايش غدارة، العربية ليس فيها غدارة، اناء، قدح، رحراح، والله لو سألنا اليوم بعض الناس قدح رحراح ما معنى قدح رحراح في لغة العرب، الجواب هذا بالنحو، باللغة النحوية، لا ليس باللغة النحوية، هذا باللغة العربية الفصحى، واللغة العربية الفصحى اليوم في الغالب قد تركت وهجرت لا تعلم. ولو قرأت عليك بعض الأشعار باللغة العربية الفصحى لظننت أنني أرطن بلغة عجمية، وهي لغة عربية فصحى. ترك الناس هذه اللغة العربية التي قال فيها الحافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء كذا أشياء لمخترعاتي. يقول الحافظ إبراهيم عن لسان اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي. لما بدأوا يتكلمون عن اللغة العربية وأن اللغة العربية لا تستحق أن تتعلم وأن يتكلم بها، وأنه لا يمكن أن نقول في اللغة العربية بعض الأشياء، قيد الله تعالى هذا الشاعر الفحل الحافظ إبراهيم فقرض هذه القصيدة العصماء ليبين لنا أن هذه اللغة العربية ما اختارها الله تعالى وتكلم بها وأنزل بها كتابه جل وعلا إلا لأنها أعظم اللغات. وقد سمعت أن الله تبارك وتعالى اصطفى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم اصطفاهم من قريش، وقريش اصطفاهم من بني كنانة، وبنو كنانة من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جاء المدلجي الذي يعرف الآثار، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند جده عبد المطلب، فنظر المدلجي إلى قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونظر إلى أثر إبراهيم، قدم إبراهيم الخليل التي هي موجودة إلى اليوم في المقام، فقال المدلجي: هذه من هذه، هذه القدم، قدم هذا الولد الصغير تعود إلى هذا القدم، الآثار واحدة والأشياء بينة، وإن كان اليوم قد تغير الأثر. وسبب تغير الأثر نحن نرى قدم إبراهيم، نرى حجمها، طولها، عرضها، ولكن لا نرى الأصابع وبقية الآثار. سبب ذلك أن الولاة من قبل، أن السلاطين من قبل كانوا إذا أتوا للحج أو أتوا للعمرة أخذوا هذا المقام ووضعوا فيه ماء زمزم وشربوه حتى تغير بهذا الوضع الذي ترونه. فقيد الله جل وعلا لهذه الدولة المباركة التي قامت بخدمة هذين البلدين وهذين الحرمين الشريفين الأمر الذي لا يعلم أن دولة من الدول من عهد رسول الله إلى اليوم قامت بما قامت به. هذه الدولة وفقها الله وأعانها وسدد خطاها، إنه هو الجواد الكريم. لا أقول هذا والله الذي لا إله إلا هو تزلفا ولا تقربا، وإنما أقول ذلك من باب الواقع، من باب الحقيقة. إنما عمل في هذه البلاد لم يعمل منذ الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا. لقد كان الحاج إذا خرج من بلاده يودع توديع الميت، الخارج مفقود والعائد مولود، متى يأتي وماذا يقع له إذا أتى وماذا حصل؟ اقرأ كتب التاريخ تجد ما قلته لك حقيقة. اليوم يخرج من بلادي، فإذا أتى إلى هذه الديار أمن واستقرار ومساواة، بل عطاء وخير عظيم ساقه الله تعالى المتفضل على أيديهم، إنه الولي الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. المقصود المدلجي قال: هذه من هذه، قدم رسول الله، وهو يعود إلى إسماعيل. كيف عاد إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل؟ عاد إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ولد له هذا الولد إسماعيل نقل هذا الولد وأتى به إلى جبال فاران. إسماعيل المولود له من هاجر التي وهبها عظيم القبط لإبراهيم لسارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، فولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الولد إسماعيل. إبراهيم ليس عربي، إبراهيم من كنعان. كيف جاءت العربية لإسماعيل؟ إسماعيل أتي به إلى جبال فاران، ترعرع، نشأ، كبر، أتى جماعة من قبيلة جرهم، عرب من قحطان يريدون الشام، أو يعودون إلى اليمن، فلما رأوا الطير تقع في هذا الموضع عند زمزم عرجوا، دخلوا الوادي وجدوا هاجر وولدها إسماعيل، استأذنوها في البقاء، أذنت لهم في البقاء، فلما أذنت في البقاء ولا حق لهم في المام، وكبر الولد وترعرع الولد وطر شاربه، تزوج من قبيلة جرهم. إسماعيل تزوج فولد له الأولاد، هؤلاء الأولاد هم من أولاد إسماعيل، كنان منهم، قريش منهم، بنو هاشم منهم، وهؤلاء هم العرب، العرب العاربة، العرب عاربة وبائدة ومستعربة، هؤلاء هم العرب المستعربة. المستعربة يعني أمهم عربية وأبوهم إسماعيل. عاربة قحطان، جرهم، كندة وما إلى ذلك. ويا ليتكم تقرؤون كتب اللغة، كتب الأنساب، وقد جاء في الخبر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القبط وشأن مصر أنهم أخوان للعرب، علي على العرب أن يعترفوا بهذه الخولة وأن يحترموا خولتهم ويقدروهم، لأن هاجر من القبط، وهي التي ولدت إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المقصود إن حديث أنس: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم. بنو هاشم أعظم قبائل العرب وأجل قبائل العرب وأفضل قبائل العرب، ولذا ذهب بعض أهل العلم، والقول مرجوح، إلى أن بقية العرب ليسوا أكفال بني هاشم. بنو هاشم جنس مصطفى مختار، الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام منهم. العرب بعضهم أكفال بعض، لكن ليسوا بأكفاء لبني هاشم. منزلة بني هاشم أجل من بقية العرب جميعا. هذا ما يتعلق بالنسب. ولكن لا تنس ما قلت لك قبل ليالي من أن النسب لا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا لا تردد فيه ولا توقف، ولا ينبغي أن يقال فيه قولان ولا تتناطح عنزان كما يقولون في المثل. لكن هذا التفاضل إنما هو تفاضل في الجملة، لا بين عمرو وزيد، لا بين هاشم وبين تركي باكستاني هندي إفريقي بالذات. لا نفاضل بين اثنين عربي وعجمي ونقول هذا العربي أفضل من هذا العجمي، لا، وإنما نقول جنس العرب أفضل من جنس العجم. الفرد العربي والفرد العجمي التفاضل بينهم بالتقوى عند الله تبارك وتعالى. كلكم يعرف سلمان الفارسي، وكلكم يعرف بلال الحبشي، وكلكم يعرف صهيب الرومي، وكلكم يعرف عمار بن ياسر ويعرف ياسر. فلو أردنا أن نفاضل بين الأفراد عمار بن ياسر وأبو لهب. عمار بن ياسر أفضل من أبي لهب مليون ملايين الملايين من أبي لهب لعنة الله عليه. إن مررت على أبي لهب قلت لعنة الله عليه، وإذا مررت على عمار أو بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه مفاضلة بين الأفراد، المفاضلة بين الأفراد معيارها ميزانها التقوى، التقوى. أما ما يتعلق بالمفاضلة بين الأجناس، جنس العربي أفضل من جنس العجمي، هذا أقوله وأردده لنعلم ذلك حقيقة، أنه لا مانع من أن يقال هذا. ولكن لو قال لي قائل أبو جهل، أبو جهل لعنة الله عليه، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، أمية، أبي ابن خلف، هؤلاء صناديد كبار في العرب، إذا أردنا أن نقارن بين هذا الفرد وبين فرد آخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير العرب، فإن غير العرب المسلم التقي خير من العرب الغير المسلم غير التقي، والله الموفق. وفي هذا دلالة أيضا على أن العرب أكفاء بعضهم لبعض، ولكن قد يكون جنس ليس كفءا لجنس في بعض أقوال أهل العلم. عربي غير هاشمي أيجوز أن يتزوج من هاشمية، قرشية، كنانية؟ جماعة من أهل العلم يقولون لا، ولو كان عربي. والصحيح أنه لا مفاضلة لا بين العرب ولا بين العرب والعجم إن أردنا أن ننظر لمعيار الإسلام. الإسلام أزال الفوارق، الإسلام سوى بين الرؤوس، الإسلام أزال النعرات، لأن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه زوج زيد بن حارثة زينب ابنة عمتي، ابنة عمة النبي، وعمة النبي قرشية هاشمية، زوجها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة معروف سرق، بيع، اشتراه حكيم بن حزام، اهداه لخديجة، خديجة اهدته رسول الله، اعتقه رسول الله، قبل ان يعتقه جابوه عمه من اليمن الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل ان يبعث، قبل ان ينبأ، قبل ان يرسل، بلغنا ان ابننا عندك، نريد أن ندفع ثمنا ونأخذ ولدنا، أنت محمد العرب يثنون عليك. قال لهم أو غير ذلك، أنا عندي عرض آخر، بدل أن تقدموا لي الثمن أنا أدعو الولد، تعال يا زيد، من هذا؟ قال هذا أبي، لأنه سرق وهو غلام عاقل يفهم. من هذا؟ قال هذا عمي. من أنا؟ قال أنت محمد. قال إن اخترت أن تذهب مع أبيك وعمك اذهب، وإن اخترت أن تبقى معي ابقى. قال لا، ليذهب أبي وعمي أنا أبقى معك. فبقي مع رسول الله قبل أن يرسل رسول الله. حسن المعاملة، حسن الخلق، النبل، الفضل، الشهامة، المروءة، دعت هذا الغلام أن يقدم رسول الله على أبويه. عند ذلك تبناه رسول الله، قبل أن ينهى الله تعالى عن التبني، فكان يسمى زيد بن محمد، إلى أن نهى الله تعالى عن التبني وقال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فزيد مولى، وابنه أسامة مولى، ومع ذلك زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه زيد بن حارثة زينب، ورضي الله عن زينب التي أطاعت رسول الله، والتي جعلت النعرات الجاهلية تحت أقدامها، وآثرت رضاء الله جل وعلا ورضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجت زيدا وبقيت مع زيد بن حارثة ما شاء الله. وبعد ذلك طلقها زيد، وبعد أن طلقها زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كرم الله هذه المرأة التقية النقية المسلمة الصالحة المطيعة المنيبة الموثرة لرضا رسول الله ورضا الله، أكرمها الله تعالى بأن زوجها رسول الله من فوق سبع سماوات. لم يتولى أمرها أب ولا أخ ولا أحد من العشيرة، وإنما الذي تولى ذلك الرب. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في ذلك فوائد: الفائدة الأولى أن ولد التبني لا يكون كولد الصلب، ولدي من الصلب لا يجوز لي أن أتزوج امرأته، امرأته محرم علي، ولكن لو تبنيت ولدا ولد زوج ولدي التبني لا يكون محرما لي ولا يجوز لي أن أدخل عليها لأنه ليس بولد. أمر آخر، فائدة أخرى، تحطيم وهدم ما عليه الجاهلية من أن المولى لا يكون كفؤا للحرة ولو كان مسلما، فجاء الله تعالى بالإسلام وبين أن العربية الصميم التي قد يؤول أمرها إلى بني هاشم يجوز أن تتزوج المولى زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما كفى هذا، النبي مشرع مبين عن الله مؤسس للقواعد منفذ لأوامر الله، ولد لزيد ولد يسمى أسامة، أسامة ابن زيد مولى ابن مولى، العرب جميعا يعرفون ذلك. زد على ذلك أن أسامة أمه حبشية، أخذ لون أمه ولم يأخذ لون أبيه زيد، أبو زيد يمني عربي قح أصيل، أمه بركة سوداء. جاء أسامة إلى الأم جاءت امرأة قرشية مخزومية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، طلقها زوجهم فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو وكيل الزوج: يأتيني بشعير وأنا لا أريد الشعير، طلقني زوجي ووكيل الزوج يأتيني بشعير، أنا أريد أثناء عدتي غير الشعير. وزوجها طلقها ثلاثا، والمرأة المطلقة ثلاث لا سكن لها ولا نفقة لها. فلما قالت هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا نفقة لك ولا سكن، لا شعير ولا بر ولا شيء، حتى السكن لا تستحقينها. أمرها أن تعتد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم، انتقلت إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم، أتت النبي عليه الصلاة والسلام تستشيره: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، رجلان، كأنها تدل بنفسها أنا لست بامرأة غير مرغوب فيها، خطبني اثنان، معاوية وأبو جهم. فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمستشار مؤتمن: أما معاوية فصعلوك لا مال عنده في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صار خليفة ملك العرب، وأما أبو جهم فيه خصلة، هذه الخصلة موجودة في كثير من الرجال اليوم، وهي خصلة شنيعة خبيثة، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، دائما عصاه على عاتقه. أحسن تفسير لهذه العبارة أنه كثير السفر. التفسير الآخر: براب للنساء، يدخل الدار، السلام عليكم، المرأة مريضة، قالت: وعليكم السلام سرا، كمان ما تردين السلام، هيا والله كفوف وخبط، وسلم ما ترد عليه السلام، وصل إلى هذا الحد. رددت أنا قلت عليكم السلام مريضة، كمان تتعالين وتعتذرين، هيا بالعصا، وعنده خيزران في البيت. هذا العصر ليس بعصر خيزران يا رجال، يا رجال، إن الخيزران من عهد النبي مذموم، من يحملها فيضربها، وإذا ثار شهوته عاد وقبلها وبات معها في الفراش. هذه دناءة. خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نوع آخر: أحمق، شديد الحمق، يتفاعل الحمق، يتفاعل الرجولة، يتفاعل، ليس هو على الوضع حقيقة، ولكن يريد أن يظهر أنه رجل وأنه ابن عرام. يا ويل المرأة تكلمه، إذا تكلمت معه أخطأت، رفعت صوتها، قالت شيئا أمر فلم تفعل، كمان هيا أنت بالثلاثة، والله ما تبيتين هذه اليوم، طالق ثم طالق ثم طالق، هيا إلى بيت أبيك. هذه رجولة، والله ليست برجولة، وإنما هي سفالة ودناءة، وتدل على أن هذا الذي وقف هذا الموقف ليس من خيار الرجال وليس أمينا. الله تعالى أمن الرجال وجعل الحبال الثلاثة بأيديهم، ولم يرضى الله تعالى بأن تبقى الحبال الثلاث بيد المرأة، ولو بقيت الحبال الثلاث بيد المرأة لطلقت رجلا صباحا وتزوجت آخر مساء، وفي كل يوم زوجين، ولكن الله تعالى جعل الحبال بيد الرجل، تبقى هذه الحبال بيده لأنه عاقل ينظر في العواقب، لا يتسارع، لا يسارع، لا يبادر بالطلاق، وإنما عليه متى ما غضب أن يأخذ ماء بارد يشرب، إذا كان قائما يجلس، إن كان جالسا يخرج، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذه أنواع موجودة فينا، ينبغي للمجتمع أن يبعد هذه الأشياء عنه، وينبغي على طلاب العلم أن يعالجوا هذه القضايا. واسمع رسول الله ماذا قال في أبي جهم. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. فلو استشارك مستشير: أنا قد خطب فلان مني ابنتي أختي قريبتي، وأنت تعلم أنه أحمق، أنه ضراب، أنه لعان، أنه قل ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعتبر من باب الغيبة، لأن المستشار مؤتمن. أحسن تفسير أنه كثير السفر. وقال لها رسول الله: فإذا فرغت يعني من العدة فآذنيني، أخبريني، أعلميني. عادت وهي تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها أو يخطبها. فلما انتهت عدتها عادت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أسامة، لزام عليها أن تطيع رسول الله، أسامة مولى ابن مولى ومعتق، والعرب جميعا يعرفون ذلك. فتزوجت أسامة وولد لها ولد، بل 10 من الولد، كلهم يحفظ كلام الله. وصار الناس يغبطونها أن تزوجت أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال جماعة من أهل العلم، وهذا هو الحق والصواب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، والمسلم العجمي كفء للعربي، والعربي كفء للعربي ولو كان قرشيا هاشميا. هذا ما يتعلق بحديث أنس، وهو حديث جليل فيه بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى اصطفاني، إن الله تبارك وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، قبل أن يبعثني الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى وسراجا منيرا، كنت أمر على بعض أحياء وأودية مكة، وإذا برجل بحجر أعرفه اليوم بالذات، متى ما مررت على هذا الحجر سلم علي. الحديث رواه مسلم، يعني صحيح لا غبار عليه. في هذا ذكر فضله صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن الله تعالى كرمه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث ظهر فضله وانتشر ذكره وعلى قدره بين الناس. العرب يودعون عنده الأمانات، يعلمون أنه صادق. وعندما أرادوا وضع الحجر الأسود وعمر النبي يومها 35 عاما، ومن المعلوم أنه ما بعث إلا على رأس 40، يعني قبل أن يبعث بخمس سنوات، بنت قريش الكعبة. وعندما جاءوا لوضع الحجر الأسود تنازعوا أي قبيلة تضع الحجر. خزاعة، بني سهم، بني عدي، بني تيم، أي قبيلة، حتى حملوا السلاح وأرادوا أن يتقاتلوا، وبعد ذلك اتفقوا على أمر أن أول داخل من باب بني شيبة هو الذي يضع الحجر، وباب بني شيبة موضعه يبعد عن المقام، مقام إبراهيم من ناحية الشرق مقدار 15 متر على أكثر تقدير، أدركنا ذلك قبل التوسعة الجديدة. دخل رسول الله من باب بني شيبة، ولما رأت قريش رسول الله استبشروا وفرحوا وقالوا رضينا بالأمين رضينا بالأمين. فجاء الأمين رسول الله وبسط رداءه وأخذ الحجر ووضعه في وسط ردائه، وأمر كل رئيس قبيلة أن يأخذ بطرف الرداء، فرفعت القبائل جميعا الحجر، ولما دنا من موضع المقام أخذه الحجر أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مقامه صلوات الله وسلامه عليه، مكرم مفضل في الخلق في بني آدم وفي الجمادات. قبل النبوة حجر معروف، إذا مر النبي عليه سلم الحجر على رسول الله تكريما له صلوات الله وسلامه عليه. قلت هذا الخبر صحيح، وأقول هذا الخبر ليس فيه غرابة وليس فيه إشكال. كيف الحجر يسلم؟ الجواب، أنا وأنت من تراب، الوالدان أكلا طعام شراب من تراب، صارت الفيتامينات، التقى الوالدان، خرج ماء الرجل ماء المرأة، استقر في الرحم، نفخ الروح، ظللنا في الرحم ما شاء الله، خرجنا من يوم ما تخرج يصيح. من الذي علمه الصياح؟ أصله تراب، كل يوم يزيد معرفة وعلم ويتكلم حتى يصبح أفصح البلغاء وأفصح الشعراء وأبلغ الشعراء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فإذا كنت أنا وأنت جماد أنطقنا الله، لما أبعد مسجل شريط خفيف رقيق أرق من ورقة السجارة الملعونة، يسجل وبعد قليل ضعه وإذا بصوتي يظهر. الله جل وعلا علمهم هذا العلم فعملوا. إذن لا غرابة في أن ينطق الحجر، وسينطق الحجر وستنطق الأعضاء، اليد، الرجل، الأذن، الجوارح تنطق تشهد يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأنه إذا وقع المحساب ينكر، أنا ما زنيت، أنا ما شربت، أنا ما سرقت، أنا ما اغتصبت الأرض، هذه أرض يتامى وبؤساء وفقراء، ما اغتصبتها، أنا ما ظلمت. وإذا بالأرض تتكلم، نعم اغتصبني اليد الفرج الرجل، مشيت وذهبت إلى موضع كذا، اللسان الفم شربت، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يا رب لطفك يا رب لطفك. الذنب كثير والعمل قبيح، إذا ما لم يرني أحد فعلت كل شيء، وإذا كنت بين الناس هيا عمر الصالح اتقي الورع، ويظن أن هذا الأمر يخفى على الله، لا يخفى على الله. كل شيء مكتوب وكل شيء مسجل. ولذا جاء في الحديث قبل 14 قرن ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، بيرق علم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. انظر المشهد والمنظر، سافر الزوج، دخل الجار على امرات الزوج، اغراهم، زنى بهم، وسجل عند الله يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان. انكر، تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا. إن تاب تاب الله عليه، شريطة أن تكون التوبة نصوحا اجتمعت فيها الشروط الثلاثة: الندم على ما فات، الإقلاع من الذنب، النية الجازمة أن لا يعود. فإذا تاب توبة نصوح التوبة تجب ما قبلها. الشاهد، هذه كرامة معجزة لسيد الخلق، يعرف حجر في مكة كان قبل أن يبعث يسلم على رسول الله. الحجر الأسود نحن نقبله بأفواهنا ونضع أيدينا عليه ونقبلها، لما؟ لما؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة أن هذا الحجر الأسود الذي يقبل والذي توضع اليد وتقبل اليد، لا نفعل هذا عند المقاء، عند الحجر الآخر، عند الركن الآخر، وإنما عند الركن الذي فيه الحجر. لما؟ لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الحجر يشهد لنا، يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة، مسجل داخله، يسجل. النبي قال يشهد، إن كان مسجل إن كان كاتب أي شيء، المهم أنه معنا لا علينا، وأنه يشهد لنا بأننا وافيناه على الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف إني لأعرف حجرا بمكة وليس بالمدينة، كان يسلم علي قبل أن أبعث صلوات الله وسلامه عليه، إني لأعرفه الآن، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وفي رواية: ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم، السيد الذي يفوق القوم، السيد العظيم في الناس. من سيدكم؟ سيدنا فلان، يعني هو الشخص العظيم الكبير الذي هو خيرنا. وفي يوم قريظة، يعني يوم غزوة قريظة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بقريظة عند حاجزة، وحاجز بستان معلومة إلى اليوم بجوار قصر مرحبا، أمر النبي بأن يؤتى بسعد ابن معاذ سيد الأوس، أتي به فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم فأنزلوه. فأخذوه وأنزلوه، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.